تابع، فلما كان الأول مجملا صار الثاني هذا إيش؟ صار مبينا للمجمل، وإذا كان مبينا له فيجب الأخذ به. وأيضا يدل على ذلك الحديث الآخر، صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، هذا أيضا مبين لحديث عائشة. ومن هذا المنطلق يتبين لنا خطأ من ظن أن حديث عائشة يدل على الجمع، وهذا ليس بصحيح، بل هو بعيد جدا، والصواب هو ما ذكرناه. وقد يصلي المرء خمسا أو يصلي سبعا أو يصلي تسعا أو يصلي إحدى عشرة. فإذا صلى خمسا فماذا يفعل؟ الذي جاءت به السنة أنه إذا صلى خمسا لا يجلس إلا في الأخيرة في الخامسة ثم يسلم. وأما إذا صلى سبعا فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفتان: إن شاء جلس في السادسة للتشهد ثم قام وأتى بالسابعة وجلس فيها للتشهد، وإن شاء لم يجلس إلا في السابعة للتشهد. هذا أيضا صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنن والذي قبله. والصفة الثالثة أن يصلي تسعا، فهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في الثامنة للتشهد ثم يأتي بالتاسعة ويجلس فيها التشهد ويسلم. وأما إذا صلى إحدى عشرة فإنه يفصل ركعتين ركعتين إلا الأخيرة فتكون إيش؟ فتكون واحدة، إلى الأخيرة فتكون واحدة. يبقى عندنا قوله: وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، يعني أدنى الكمال بالنسبة للوتر ثلاث ركعات بسلامين. فماذا يكون؟ تكون كيفية ركعتان ثم يسلم ثم ركعة واحدة. هذا معنى قول المؤلف وأدنى الكمال ثلاث بسلامين. نقول المؤلف ذكر صفة واحدة، وكأنه يفهم منها أن هذه هي السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أن هذه صورة من صورتين كان يفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الأولى أنه كان يوتر إذا أوتر بثلاث تارة يجمع بين الثلاث دون تشهد، يعني يجلس في الأخيرة حيث تكون ثلاث ركعات لكن غير مشابهة للمغرب، وإنما يجلس في الركعة الأخيرة. والصورة الأخرى أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة واحدة، وهذا ثبت في السنن، وهذا ثبت أيضا عند الدارقطني وغيره من حديث ابن عمر. الصفة الثانية صفة الجمع وصفة الفصل. فإذا عندنا هنا صورتان لإيش؟ عندنا صورتان للثلاث ركعات: إن شاء فصلهما فصل ركعتين ثم واحدة، وإن شاء جمع بينهما لكن يجلس جلسة واحدة في الركعة الثالثة ولا يجلس في الركعة الثانية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبيه الوتر بإيش؟ بالمغرب، لنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب. فالمؤلف إذن لم يذكر إلا صورة واحدة، وذلك بقوله بسلامين، ونقول أو بسلام، بسلامين أو بسلام هو مخير، وأي فعل فقد أصاب السنة. قال: ويقنت بعد الركوع ندبا. ويقنت، قوله يقنت مأخوذ من القنوت، والقنوت يدل على معان كثيرة أو يطلق على معان كثيرة، فقد يطلق على الخشوع، وقد يطلق على السكوت، وقد يطلق على الدعاء، وقد يطلق على القيام، على طول القيام. فكل هذه معاني تدخل تحت مسمى القنوت. وأما مراد المؤلف هنا بقوله ويقنت، فالمراد به معنى واحدا من هذه المعاني، وهو الدعاء. ويقنت بعد الركوع ندبا، يعني يدعو مع بعد الركوع ندبا. وقوله ندبا هنا يعني استحبابا، اي ان القنوت ليس واجبا وانما هو مستحب. ونعرف من هذا ان المؤلف يختار استحباب القنوت في صلاة الليل بمعنى الدعاء او في الوتر. وهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم، فذهب بعضهم الى ان السنة الا يقنت المرء، الا يدعو في وتره، وانما يصلي الوتر فقط، ويقول هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يؤثر عنه في حديث انه صلوات الله وسلامه عليه كان يقنت في وتره، ما أثر عنه انه كان يقنت في وتره. وقال اخرون انه لا يقنت الا في رمضان، وقال بعضهم لا يقنت الا في العشر الاواخر من رمضان، وقال اخر يفعل هذا تارة وهذا تارة، لكن يكون الاكثر عدم القنوت والاقل هو القنوت. ولعل هذا هو الاقرب من حيث هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول؟ ثبت عندنا في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل ويوتر، ولم يأتي ما يدل على انه قنت، ولم يأتي ما يدل على انه قنت. وغاية ما في القنوت ما جاء من حديث الحسن في السنن والمسند ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت الذي سيذكره المؤلف هنا، الذي سيذكره المؤلف هنا. قالوا هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون ان السنة تكون تارة بالقول وتارة بالعمل وتارة بالتقرير او الصفة، وهنا تكون من باب ايش؟ من باب السنن القولية، يعني امر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وان لم يفعلها او وان لم يأتي ما دل على فعله لها الا انه علمها الحسن، فلما علمها الحسن دل على ان هذا مشروع، لكنه ليس هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الغالب انه كان لا يقنت، انه كان لا يقنت. وطعن جماعة في حديث الحسن هذا، لكن الصواب انه لا يقل عن درجات الحسن، وان كان من جملة ما طعن به ان الحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات، ويكون تحمله اقل من هذا، فجاء الطعن فيه من هذا الباب. لكن الصواب ان الحديث صحيح، وان التحمل قد يقع فيما هو دون ذلك. فتعلمون عمرو بن سلمة كان يصلي كما في البخاري، كان يصلي بجماعته وهو ابن 7 سنين، لأنه كان أقرأهم لكتاب الله عز وجل. فالحاصل أن حديث الحسن هنا حديث يحتج به، فبناء عليه نقول القنوت في الوتر مشروع، لكن الأفضل ألا يداوم عليه، فتارة يدعو في قنوته وتارات لا يدعو، وإنما يوتر إما واحدة أو أكثر. هذا هو حاصل المسألة، وهو الصواب فيها إن شاء الله تعالى، والأقرب إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعد الركوع لثبوت ذلك في بعض الأحاديث، أو لمجيء ذلك في بعض الأحاديث من حديث أبي عند النسائي، وجاء من روايتين، جاء ما يدل على أنه بعد الركوع، وجاء ما يدل على أنه قبل الركوع. فسواء قنت قبل الركوع أو قنت بعد الركوع، فيكون قد أصاب السنة على من يصحح حديث، على من يصحح حديث أبي، ويكون بناء عليه دليلا من أدلة القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت. لكن بعضهم يحمل القنوت هذا على قنوت النوازل وليس قنوت الوتر. والحاصل أن القنوت لا بأس أن يكون قبل الركوع، يعني بعد القراءة يبدأ بالقنوت، أو بعد أن يركع ثم يرفع من الركوع يبدأ بقنوته. وقوله هنا ويقنت بعد الركوع لا يفهم منها أنه إذا قال سمع الله لمن حمده قنت، دون أن يقول الذكر المشروع، بل لابد أن يقول ربنا ولك الحمد، وإن شاء زاد ما جاء في الأثر أو اقتصر على قولي ربنا ولك الحمد ثم يشرع في قنوته. ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وهذا اللفظ مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن يقوله في وتره. وهذه الألفاظ من الأدعية الجامعة التي تدل على أن من اقتصر عليها فقد أتى بجوامع الدعاء. وعليه فإن المرء ليس بحاجة ملحة أو متكررة على أن يزيد على ذلك ويطيل بأدعية يدل عليها هذا الدعاء. والأصل في الإطالة أن بعض أهل العلم منع من الزيادة على ما جاء في حديث الحسن، وبعضهم قال لا بأس بالزيادة لكن دون إطالة ودون تكلف ودون تكرار لمعان أو لأدعية كلها تصب على معنى واحد. فمثلا تسأل الله الجنة بعشرة أنواع من الأدعية، لكن تختلف ألفاظها وأسجاعها، وهذا يبعد التدبر والخشوع والمقصود من الدعاء. فلو اقتصر المرء على حديث الحسن هنا لكان اقتصارا على السنة، ولكان أتى المرء بهذه الجوامع. فما رأيكم في شخص إذا قال اللهم اهدني في من هديت، يعني شخص هداه الله في من هدى من عباده، هذه نعمة عظيمة. ثم عافني في من عافيت، حصلت له الهداية والمعافاة، وأن يتولاه الله وأن يبارك له فيما أعطى ويقيه شر ما قضى إلى آخر. هذه كل أشياء ما أظن أحد يقول بعدها هناك دعاء غير موجود هنا. يستحيل أن يأتي سؤال غير موجود هنا إلا إذا كانت أشياء جزئية تدخل تحت كليات. وإلا إذا حصلت لك المعافاة وحصلت لك الهداية وولاية الله سبحانه وتعالى لك وأن يقيك شر ما قضى إلى آخره، وأن يعيدك برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته إلى آخره، هذا كل هذا إذا اجتمع لك لم يبقى من الأدعية ما تدعو به. ولو قلت لم يأتي ذكر الجنة فنقول لا يمكن أحد يحصل له هذا ولا يكون من أهل الجنة، يتولاه الله ويهديه في من هدى إلى آخر هذا الحديث ولا يكون من أهل الجنة، هذا لا شك أنه يكون أهل الجنة. والحاصل أنه لا مانع من الزيادة على ذلك، لكن من غير إطالة ومن غير تكلف في الدعاء. ولأجل هذا ينبغي أن يتنبه من يؤمون الناس ويطيلون عليهم في الدعاء أو يتكلفون أدعية لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يغلب عليها السجع مثلا. فالأولى أن يقتصر المرء على ما جاء في حديث الحسن، ولو زاد فليحرص أن يزيد بما جاءت به السنة أدعية وردت في أحاديث أو في آيات أو نحو ذلك. اللهم اهدني في من هديت، تكلمنا مرارا على قوله اللهم وأن أصلها يا الله. واهدني هنا طلب الهداية، والأمر من العبد هنا حينما يقول لربه اهدني ليس المراد به أمر، وإنما هو طلب بمعنى الخبر، يعني طلب الهداية دعاء إنشاء تدعو الله سبحانه وتعالى. لأنك حينما تأمر من هو أعلى منك لا يدخل في مسمى الأمر، وإنما يكون من باب الدعاء. اهدني في من هديت، يعني في من هديت من خلقك. والهداية المطلوبة هنا تشمل الهداية التي بمعنى الإرشاد والهداية التي بمعنى التوفيق، يعني اهدني هداية الإرشاد، أرشدني إلى الطريق، واهدني بمعنى وفقني. لأننا نعلم أن الهداية نوعان، هداية توفيق وهداية إرشاد. وأن التي يختص بها الله سبحانه وتعالى دون غيره هداية التوفيق. فالتوفيق هو أن يهدي الله الرجل إلى الإيمان، فهذه لا تكون إلا لله. ما أحد من البشر يستطيع أن يدخل شخصا في الإيمان، لكنه يستطيع أن يرشده، وليس كذلك، يستطيع أن يدله على التوحيد وعلى العقيدة وعلى الإيمان والإسلام والإحسان، لكن لا يجبره على ذلك. فهذا يقال له هداية إرشاد، وهذه التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. وأما قوله تعالى إنك لا تهدي من أحبب، فالمراد بها هنا هداية التوفيق، يعني لا تدخل في الإيمان من أحبب، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وعافني في من عافيت، طلب المعافاة. والمعافاة قد تكون معافاة معنوية أو تكون معافاة حسية. فالمعافاة المعنوية هو أن يكون قلبك معافا من أمراض القلوب ومن الوقوع في المعاصي والاختلاط بما يفسد قلبك ويضعف الإيمان فيه مما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. والمعافاة في الأبدان كأن يعافيك الله سبحانه وتعالى من الأسقام والأمراض والأدواء وغير ذلك مما هو متعلق بالبدن. فالطلب إذن هنا طلب المعافاة في كلا الأمرين، في قلبك وفي بدنك، لأن الأمراض قد تكون أمراض قلوب وقد تكون أمراض أبدان. وتولني في من توليت، نعلم أن الله سبحانه وتعالى يتولى من عباده من يشاء ويصطفي منهم من يشاء. فالداعي هنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من هؤلاء الذين يتولاهم الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وكذلك أيضا الولاية قد تكون ولاية عامة لعموم الناس، لعموم المؤمنين، وولاية خاصة يحصل عليها المرء كلما كان قوي الإيمان والطاعة. ولا شك أن الناس ليسوا سواء في إيمانهم، فمنهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو ضعيف. من المسلمين المؤمن الكامل الإيمان، ومنهم المؤمن الضعيف، ومنهم المتوسط. وكلما ازداد المرء إيمانا كلما ازداد قربا بربه، وكلما ازداد قربا من ربه كلما ازدادت رعاية الله له وولايته له. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. فهل يستوي من يفعل الطاعات ويتقرب إلى الله بمن لا يفعل ذلك؟ ليسوا سواء. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإذا هنا تطلب الولاية من الله سبحانه وتعالى العامة والخاصة. وإذا تولاك الله لا أحد من خلقه يستطيع أن يؤذيك أذى يضر بدينك وإيمانك مهما بلغوا ما بلغوا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإن وجدت شيئا في نفسك وفي مالك وفي بدنك، وأخذ مالك وأخذ أهلك أو نحو ذلك، فهذا لا يضر ولاية الله لك، فالله وليك وهو يحفظك بحفظه ويجعل العاقبة لك. فإذا من تولاه الله سبحانه وتعالى فقد كفاه، من تولاه الله فقد كفاه. فهذا إذن دعاء يطلب فيه المرء ولاية خالقه عز وجل. وبارك لي فيما أعطيت، الله سبحانه وتعالى لا شك أنه خلق عباده وأعطاهم، واختلفت هذه الأعطيات، وليس الطلب هنا طلب الإكثار. ولاحظوا هذه فائدة، لم يطلب الإكثار من الأعطية، وإنما طلب البركة، لأن البركة هي المقصود، وأما الكثرة والقلة لا معنى لها. فكم من امرئ ينام ويصحو على مال لكنه لا يشعر ببركته، ويأكل أحسن ما يأكل الناس لكنه لا يشعر بالبركة، وآخر يأكل رغيفا لكنه يسد جوعه ويقيم عوده ويشعر بالبركة في ماله، بالبركة في ماله وفي رزقه. فهنا الطلب ايش؟ يطلب المرء ان يبارك الله له فيما اعطاه، ان يبارك الله له فيما اعطاه، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت. كل هذه بارك وقني وعافني واهدني، كلها ظاهرها الامر لكنها بمعنى الدعاء، بمعنى الدعاء الالتماس من الله سبحانه وتعالى. وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت، هل يقضي الله سبحانه وتعالى الشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، والله سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فهل يقضي الله الشر؟ نقول نعم، من حيث القضاء فالله يقضي الشر، لكن هذا الشر ليس شرا محضا من كل الوجوه، بل هو شر من جهة واحدة. فمثلا حينما يحرق مالك، يحترق المال، أليس يكون قضاء من الله هذا الإحراق؟ أليس ظاهره شرا عليك؟ نقول الله سبحانه وتعالى قضى هذا، لكن هل يلزم كون هذا شرا أن يكون شرا محضا من جميع الوجوه؟ نقول لا، قد يكون فيه خير، من الخير أنك ترجع إلى الله، من الخير أنك تتوب إليه، من الخير أن يكون هذا المال قد اكتسبت منه شيئا بالحرام، فبدل أن تعاقب عليه في الآخرة وتعذب يكفر عنك بهذا. إذن يستحيل أن يوجد شيء من الأمور المكروهة وتكون شرا من جميع الوجوه، بل لابد أن تكون خيرا من جهة أخرى، لابد أن تكون خيرا من جهة أخرى. إبليس أليس وجوده شر؟ أليس وجوده شرا لنا؟ شر لا شك، لكن فيه خير كثير، فمن اتبعه دخل الجنة، دخل النار، ومن عصاه، ومن عصاه دخل الجنة. فإذا لا يمكن أن يكون شيء من التي تظهر لنا أنها شر إلا وفيها خير، إلا وفيها خير من جهة، من جهة أخرى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني الشر المحض من كل الوجوه. فالمرء هنا يطلب الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر ما قضى، لأن الله يقضي على العباد بما يفرحهم وبما يسوءهم، فكأن العبد هنا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر ما قضى ويكون له الخير مما قضى. وفي ذلك إثبات القضاء والقدر في حق الله سبحانه وتعالى، وأنه يقضي هذه الأمور كلها. إنك تقضي ولا يقضى عليك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذا القضاء، وهو الذي يوقعه، ولا يكون لأحد من البشر قضاء على الله. والقضاء يمكن أن يحمل على القضاء الذي هو بمعنى القضاء والقدر، أو يحمل على القضاء الآخر بمعنى الفناء. فالله سبحانه وتعالى يقضي على الناس ولا يقضي الناس عليه، وهذا معنى إنك تقضي ولا يقضى عليك، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فالقضاء إنما هو من الله، ولذلك نعرف خطأ من يظن من أهل البدع أن أفعال العباد مخلوقة من قبل أنفسهم، مخلوقة من قبل أنفسهم، بل إن أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى، فالله خلق كل شيء وقدره، والله خلقكم وما تعملون. ومر معنا هذا كثيرا في درس العقيدة، إنه لا يذل من واليت، لا يذل يعني لا يهان ولا يخنع ولا يرتكس من تولاه الله سبحانه وتعالى أو من والاه. ولا شك هذا أمر مسلم، من كان الله وليه وحافظه لا يمكن أن يذل، بل إن العزة والرفعة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولا يعز من عاديت، أيضا من عاداه الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يكون عزيزا؟ من مثل فرعون في جبروته وطغيانه؟ ومن مثل قارون في ماله وكنوزه لما عاداهم الله سبحانه وتعالى؟ ماذا حصل لهم؟ هل بلغوا العزة؟ بلغوا الإهانة والذلة إلى أن تقوم الساعة، قارون تخسف به الأرض وفرعون يغرق في البحر. فإذا من عاداه الله سبحانه وتعالى فقد باء بالبوار والخسران، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المعاداة معناها الحرب، ومن كان عدوه الله فليبشر بالهزيمة والخسران والنكال. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت من البركة، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى. وقوله ربنا أصلها يا ربنا، تباركت يا ربنا، وحذفت الياء هنا من باب التبرك، يعني تقديم الضمير هنا لله سبحانه وتعالى ويبتدأ به ولا يقدم شيء عليه، فحذفت لأجل هذا الأمر. تباركت ربنا وتعاليت، يعني أنت العالي في أمورك كلها. والعلو في حق الله ينقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو الصفات. أما علو الذات فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه فوق سماواته، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله فوق سماواته عال على خلقه. وخالف في ذلك أهل الإلحاد من جهمية وغيرهم وحلولية، يقولون إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، يعني هو موجود في الأرض، موجود معكم هنا، موجود حتى في أماكن القاذورات، تعالى الله عما يقولون. هذا يقول به بعض الناس ممن ضعف يقينهم بالله. ونقول إن المعتقد الصحيح أن الله فوق سماواته وعال على خلقه، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد، ولو كان معنا ما قال يصعد. وفي الحديث الصحيح أن النبي أن الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، ولو لم يكن عاليا ما قال ينزل، قال يصعد، لو كان معنا في كل مكان. وهذا المعتقد يقع فيه جملة من الناس في أقطار شتى يدرسون في مدارسهم وغيرها أن الله في كل مكان، وهذا ليس بصحيح. فالله فوق سماواته عال على خلقه بذاته، هذا القسم الأول. القسم الثاني علو الصفات، فصفاته عز وجل عالية على جميع الصفات. فمثلا البشر يوصف منهم الشخص بأنه عزيز، أليس كذلك؟ وقالت امرأة العزيز، قد يسمى عزيز وقد يوصف، نقول هذا عزيز النفس، فإذا موصوف بالعزة، لكن عزة الله فوق عزة هذا. رحمة، ألا يوصف البشر بالرحمة؟ يوصفون. رؤوف الرحيم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، فهو رؤوف ورحيم، والله رؤوف ورحيم، لكن رأفة الله ورحمته فوق رحمة البشر حتى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علو الصفات أن صفات الله سبحانه وتعالى عالية على صفات غيره. فاجتمع عندنا العلوان، علو الذات وعلو الصفة. تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. المرء هنا يعود برضا الله، ومعلوم أن الرضا صفة من صفات الله. ونحن نقول يجوز أن يسأل الله سبحانه وتعالى بذاته أو بأسمائه أو بصفاته، أو يتوسل إليه بالأعمال الصالحة. وهنا توسل إليه بإيش؟ بصفة من صفاته، وهي صفة الرضا، فيعوذ برضاه من سخطه. ونعلم أن الله يسخط على عباده ويرضى عنهم، كبر مقتا عند الله. فهنا الله سبحانه وتعالى قد يسخط على عباده، فأنت تعوذ برضا الله من سخطه وبعفوك من عقوبتك. أيضا تعود بعفو الله من عقوبته، فالعفو هنا في مقابل عقوبة، والله يعاقب ويعفو، فهنا تستعيد بعفوه الذي هو صفة من صفاته من عقوبته. وبك منك تستعيد بالله منه، هل يستعاذ بالله من الله؟ نقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى قد يوقع العقوبة، فكيف تستعيد؟ لمن تذهب؟ إنك إذا خفت من المرء فررت منه، لكن إذا خفت من الله فررت إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فإذا تريد أن تستعيد من الله من شر ما خلق من شر ما قضى، فبمن تستعيد؟ تستعيد به، وأعوذ بك منك. وبهذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا شك لا يستطيع المرء أن يحصي الثناء على الله، ولا يعلم الثناء على الله إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة قال: فيفتح الله علي بمحامد لا تحضرني الآن. محامد يكون بسببها حصول الشفاعة، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يفتح الله عليه يوم القيامة في العرصات حينما يجتمع